العالم ظمأ إلى سقيا النور، وتشوق إلى ظل يأوي إليه، وقلب يبسط عليه رحماته ويدله على منافذ السماء. فقد انكسرت المصابيح وكثرت الحجب وتاهت الدروب عن صراط النور، فآن للروح أن تتدبر آية القلب الذي اصطفاه الله من العالمين للعالمين، فكساه من نوره وصنعه على عينه واختاره لرسالته وحلاه بكرامة الخلة في صحبة سيدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في سورة النور المباركة قوله سبحانه وبحمده: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، في سياقة تبرئة أمنا الصديقة رضي الله عنها من إفك أهل الإفك الذين افتروا عليها ما افتروا مما تعالم الناس به. وفي هذا إشارة إلى أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو سيد الطيبين، ولا يسكن ولا يحب إلا طيبا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا ما فيه من قدر أمنا الصديقة رضي الله عنها وأرضاها. ومن هذا الباب نلج إلى حديثه صلى الله عليه وسلم بلسان المحب عن محابه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حديثا بليغا على نمطه وعادته صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولو أنك نظرت بلحاظ المحب إلى ألفاظ هذا الحديث لوجدت أنها كلها ناطقة بما في قلبه من حب الله عز وجل. أين ذلك في الحديث؟ عندما تنظر في كلام أهل العلم شرحا وتعليقا على هذا الحديث تجد أنهم يقولون حبب، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أحب، حبب إلي من دنياكم، فقال صلى الله عليه وسلم حبب، إشارة إلى معنيين: إما أنه أشار إلى مقتضى الجبلة وأن هذا شيء مركوز في جبلتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال رب العالمين: حبب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة الآية، أو أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ارتفع عن ذكر شيء من الدنيا بلفظ الحب الصريح فأبى أن ينسبه إلى الله عز وجل لحقارة الدنيا عنده، وهذا ذكره أهل العلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم، كأنما لا علاقة له بهذه الدنيا، بل كأنها هنا ليست للتشبيه بل للتحقيق، ليس له علاقة بالدنيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل كان كثيرا ما يقول مالي وللدنيا. وهذا سيأتي معنا، لأن الذي انشغل بمحبة ربه عز وجل ينظر إلى الدنيا فيضعها في الميزان الذي وضعه رب العالمين سبحانه وبحمده، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله رب العالمين. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فبدأ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالطيب وهو عطر الجسد، والنساء وهو عطر الروح سكينة النفس، ثم ثلث بأن جعل ذلك وهو أمر مفارق للدنيا: وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والطيب جعل محبوبا من محاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطيب للملائكة كالقوت، فلا حظ لهم في الدنيا إلا في الطيب، فالطيب يحبه رب العالمين سبحانه وبحمده، كما قال رب العالمين: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأجلى صور الطهارة أن يكون الإنسان متطيبا متعطرا. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان يحب الطيب، وكان يوصي ألا يرد الطيب. وكان صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا الصديقة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم بعد إحرامه. وهذا الحديث عندما تنظر إلى كلام أهل العلم فيه ومناقشاتهم تجد سبحان الله رب العالمين كيف أن هذا اللفظ كأني أنظر إلى وبيص الطيب جعل العلماء يختلفون بما يدل على قدر حب النبي صلى الله عليه وسلم للطيب. وبيان ذلك أن العلماء يتكلمون أن المحرم لا يمس طيبة ولا يقرب النساء، المحرم يكون هكذا. فكيف بقي الطيب وبيص الطيب وهو بريقه في مفرق شعر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فبعض أهل العلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستكثر من الطيب ومن دهان الطيب، حتى إنه صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل فأحرم بقي أثر الطيب لأنه كان يحب الطيب ويحب الاستكثار منه. وبعض أهل العلم كالإمام ابن العربي، وأيد ذلك أيضا الإمام ابن عبد البر رضي الله عنه، أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لحبه للطيب أنه يجوز له إذا كان محرما دون الأمة كلها يجوز له أن يمس الطيب وأن يضع الطيب. وتناقش العلماء في ذلك كثيرا، ورد ذلك الإمام ابن حجر وقال إن هذا قياس والخصائص لا تثبت بالقياس. فرد الإمام الزرقاني رحمة الله عليه في شرح الموطأ وقال: لم نثبت ذلك بالقياس، وإنما أثبتنا ذلك بمخالفة فعله لقوله صلى الله عليه وسلم، فخرجناه على الاختصاص على أن هذا من خصيصة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله، انظر إلى كلام أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جبل على حب الطيب وعلى الاستكثار منه، حتى اختلفوا أكان ذلك الطيب الذي يبرق في رأسه صلى الله عليه وسلم مما اختص الله رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ذلك مباحا له عند إحرامه، أم أن ذلك، وهذا أيضا دليل حبه، أم أن ذلك لأنه يحب الطيب ويحب الاستكثار منه حتى إن الغسل لا يؤثر في نزع الطيب من مفرق رأسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيا ما شئت وأخذت أي القولين فإن ذلك دليل على محبته صلى الله عليه وسلم للطيب. وكان إذا سار في طريق عليه صلوات الله وسلامه يعرف أنه سار فيه للطيب وشذا العرف الذي يكون متناثرا في أجواء هذا الطريق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكر الإمام ابن عبد البر رضي الله عنه قولا عظيما شريفا لطيفا للإمام حافظ المشرق إسحاق بن راهوية رضي الله عنه وأرضاه، أن هذا الطيب الذي كان يشم من النبي صلى الله عليه وسلم كان رائحة جسده ولم يكن طيبا مما يضعه الناس ويدهنون به لتمام طهارة قلبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لتمام طهارة قلبه، هذا إضافة مني، أن طهارته صلى الله عليه وسلم القلبية وزكاة نفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اختصه الله رب العالمين فجعل ثمار هذه الزكاة وهذه الطهارة أن كان عرقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يطيب الصحابة به الطيب، كما في حديث أم حرام بنت ملحان التي كان يقيل عندها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وكان إذا نام صلى الله عليه وسلم يعرق كثيرا، فكانت تأخذ من عرقه فتجعله في إناء لها تضع فيه الطيب فتطيب بعرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الطيب. ومع ذلك كان يحب الطيب ويحب الادهان به صلى الله عليه وسلم، حتى إن الإمام أبا عبد الله رضوان الله عليه بوب باب في الزريرة. الزريرة وذلك الطيب الذي ينثره الإنسان على جسده هكذا، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفعل ذلك. وكان سيدنا أنس رضوان الله عليه يرى أن الطيب واجب على جهة الأدب أو مستحب، وليس الوجوب الذي يعني أن من لم يفعل ذلك فيكون حراما. ولكن هذا على جهة الأدب. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب وكان يحب الطيب صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، مع طيب نفسه وزكاة نفسه وطهارة قلبه وجسده صلى الله عليه وسلم كان يشتد عليه أن يشم رائحة كريهة. فهذه أمنا رضوان الله عليها صنعت له ثوبا من صوف، قطيفة من صوف، فلبسها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فشم منها رائحة الصوف، قالت فقذف بها. وكلمة قذف بها معنى ذلك أنه كان فعل ذلك فعل الكاره، لا يطيق صلى الله عليه وسلم أن يشم رائحة لا يحبها أو تخالف النسق الشريف الزاكي الطاهر، لأن هذا قلب محب، والطيب حبيب إلى الله عز وجل، والطيب حظ الملائكة. وهذا أحد أوجه التعليل التي عللها بعض الأئمة الذين ذهبوا إلى أن صلى الله عليه وسلم كان مباحا له أن يضع الطيب عند إحرامه، قالوا لأن هذا حظ الملائكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصحب الملائكة، حتى إنه كان يقول للصحابة تقدموا ودعوا ظهري للملائكة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو أسبق الناس إلى شيء يحبه رب العالمين. والله رب العالمين يحب الطيب ويحب التطيب ويحب التطهر، والملائكة تحب ذلك وتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولذلك كانت مفارقته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مما اعتاده الناس، ما اعتاده الناس من الثوم أو البصل أو الكراث، قال إني أناجي من لا تناجي، فكان يدعو ذلك كله، وكانت حياته يحب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الطيب. والعلماء عندما تكلموا في ذلك قالوا إن من كمال الرجل وزكاة نفسه حبه للطيب، هذا من كمال الرجل، وليس في الطيب سرف كما قال أئمتنا، حتى إنه أثر في ترجمة سيدنا أبي عبد الله الشافعي رضوان الله عليه أنه كان يطيب حتى الجدران، يطيب الجدران، ويكون ذلك أمرا متعارفا، ويكون ذلك خلقا، ويكون ذلك سمتا، وليس ذلك من الترف، وإنما ذلك من حسن خلق الإنسان. فإذا كان الطيب كما قال الأئمة، كما قال الإمام النووي مثلا في شرحه للجامع الصغير، يقول هذا حظ الملائكة في الدنيا، فكأن ملائكية الإنسان وطهارة قلبه هذه من ثمارها حبه للطيب. وأما أن يكون إنسان فارغا من هذا المعنى، مقبلا لا يبالي ماذا لبس وماذا طعم ورائحة فمه أو رائحة جسده أو إلى آخره، فكل هذا لا يليق بعبد يحب ربه سبحانه وبحمده. وذلك كان السلف يلحظون هذا اللحاظ، فكانوا في الأيام المباركة والليالي المباركة يسرجون المساجد ويطيبونها، وكان يغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا لمن خالف هذا الصراط. فمرة وجد رجلا بصق في القبلة فنزح هذا صلى الله عليه وسلم، نزعه وأزاحه وغضب، وجاء بخلوق أي بطيب وجعل يطيب الجدار. وهذه سنة، وهذا لعله هو الشاهد الذي وقف عليه سيدنا أبو عبد الله الشافعي رضوان الله عليه عندما كان يطيب الجدران. فأن يكون الإنسان طيبا وأن يكون مقبلا على ربه عز وجل وهو ينفح بالطيب، هذا يزكي نفسه ويحضر قلبه ويجعله خاشعا بين يدي ربه عز وجل. فإن الرائحة الكريهة تزعج القلب، تزعج النفس، تذهب بركة الخشوع، تجعل الإنسان مشتتا، بينما الرائحة الطيبة ترضي الرب عز وجل. وإذا كان السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، فكيف بالطيب الذي يجعل للإنسان رائحة زكية تقربه من خلق الله عز وجل، لا سيما ذلك الخلق النوراني الملائكة. وإذا عرف الإنسان أن ربه يحب شيئا فلا ينبغي له أن يقعد عنه، وينبغي أن يكون ذلك خلقا له، فكيف بالذي يسير في طريق سار فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحاز فيه قصب السبق وتفرد صلى الله عليه وسلم حتى إن الطريق الذي كان يسلكها صلى الله عليه وسلم كان يبقى من خلفه الطيب كأنما يقول الطيب لقد مر منها هنا أطيب الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما رحمة للعالمين.